أبي المظفر السمعاني نقله التيمي في كتابه الحجة، وابن القيم في كتابه الصواعق، وهو كلام عظيم متين في هذا الباب. يقول فيه السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. فهذا من أسباب ثباتهم أنهم لا يقدمون عقلا أو رأيا أو وجدا أو ذوقا أو نحو ذلك على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء فإنهم يقدمون هذه الأمور على الكتاب والسنة، منهم من يقدم العقل، منهم من يقدم الرأي، منهم من يقدم الذوق والوجد، منهم من يقدم الحكايات والمنامات، منهم من يقدم ما تهواه نفسه على ما أمره به ربه تبارك وتعالى، يتفاوتون، ولكل واحد منهم منهجه وطريقه ومسلكه. أما أهل السنة فقد سلموا من هذه الآفات كلها وثبتوا على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك سببا عظيما من أسباب ثباتهم. الأمر العاشر: حسن صلتهم بالله وشدة ارتباطهم به واعتمادهم عليه، وهذا أمر أشرت إليه في التقديم والتمهيد، لأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى. فحسنت صلتهم بالله وقوي اعتمادهم عليه، يسألونه ويستعينون به ويدعونه ويسألونه الثبات، متبعين في ذلك نهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خر لله ساجدا أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول في دعائه: اللهم اهدنا فيمن هديت. ويقول في دعائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويقول في دعائه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ويقول في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ويقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه يلزمون نهجه ويرتبطون بالله تبارك وتعالى كل وقت وحين، يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق. ولهذا وفقهم الله وأعانهم وسددهم وحفظهم وكلأهم برعايته وعنايته سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده وحده. ثم إن هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى أورثهم صلاحا في العبادة واستقامة في السلوك والأخلاق. ولهذا من فوائد العقيدة الحميدة وآثارها العظيمة أنها تنعكس على عمل الإنسان وسلوكه قوة ورفعة ونماء وزكاء. وهذا من بركة العقيدة ومن منافعها وفوائدها العظيمة. أما العقيدة المنحرفة فإن لها شؤما على صاحبها، ولهذا يتبع فساد العقيدة فساد العمل، ويتبع فساد العقيدة فساد السلوك، وهذا من شؤم الاعتقاد. ومن يتتبع وبخاصة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يجد هذا واضحا جليا فيهم، لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماما بها ومحافظة عليها، ولا أيضا يرى فيهم الخلق الواضح الكامل البين. وإن وجد فيهم شيء من ذلك فما عند أهل السنة والحق والاستقامة من ذلك أعظم وأعظم وأعظم. وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى. يقول أحد أهل العلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. الأمر الحادي عشر. الأمر الحادي عشر يقينهم التام بهذا المعتقد الحق الذي استقاموا عليه، وبعدهم عن تعريضه للخصومة والجدل. وهذا جانب غاية في الأهمية للثبات على المعتقد الحق، أن يكون صاحبه مقتنعا به. وأهل السنة لديهم قناعة تامة وثقة كاملة بما هم عليه من دين ومعتقد، ولهذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عرض ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم. صاحب الهوى والبدعة تجده يتنقل بين الرجال يسألهم ويستشيرهم فيما عنده من دين، لأنه في شك منه وعدم ثقة واطمئنان. أما صاحب السنة فهو على يقين تام، لا 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 لا, لا يقبل في عقيدته خصومة أو جدلا، فهو مقتنع بها غاية الاقتناع، مطمئن بها غاية الاطمئنان، لأن ارتباطه بها ارتباط بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهو مطمئن غاية الاطمئنان وواثق غاية الثقة بما عنده من معتقد، لم يحتج في شيء منه إلى عرضه على جدلي أو مخاصم أو نحو ذلك. أما أهل الباطل فشأنهم آخر، قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فصاحب السنة من أسباب ثباته على الاعتقاد الحق أنه واثق تمام الثقة به. أما أهل الأهواء فكما أشرت تجدهم يتنقلون ويعرضون ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم، ولهذا تراهم يكثرون من التنقل في الدين. أما صاحب السنة فعلى وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة من أول أمره إلى نهايته. وأنقل لكم هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السلف رحمهم الله. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال أيضا رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصومته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس، وتأملوا القصة الآتية كيف ثبات أهل الحق على الحق وعدم تعريضه لخصومة أو جدل. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك وأخبرك برأيي، اسمع مني. قال: فإن غلبتني، إن استمعت لك وغلبتني. قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك. قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل ثالث وغلبنا. قال: نتبعه. أصبحت القضية ماذا؟ تنقل من شخص إلى شخص ومن رأي إلى رأي. قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر ابن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك: كان ذلك الرجل يشير إلى أحد أئمة السلف، إذا جاءه بعض هؤلاء يعني أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال يعني ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، يعني بدينهم يلبسون على أنفسهم أي أهل الأهواء بالشكوك والظنون ونحو ذلك، ثم يطلبون من يعرفهم بدينهم فيأتون يعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرجال. وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك ابن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وقال الحسن البصري رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. فهذا شأن أهل السنة، ما يأتي يعرض دينه ومعتقده على عقول الرجال وأهوائهم وآرائهم، وإنما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. وقال ذكوان: كان الحسن ينهى عن الخصومات في الدين، وقال: إنما يخاصم الشاك في دينه. أما من ليس عنده في دينه شك فليس له أي حاجة إلى شيء من الخصومات. وقال هشام بن حسان: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، جاء رجل من أهل الأهواء وقال له: تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن أي البصري: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني عرفت ديني تمام المعرفة، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، اذهب وابحث عن دينك، أما أنا فواثق بديني، مطمئن له، عارف به، لست بحاجة إلى هذه الخصومة والجدل. وقال أحمد بن سنان: جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جئت أناظرك في الدين. فقال: إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة. أهل السنة مشغولين بما هم عليه من حق وبعبادة الله تبارك وتعالى. فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة. أنا مشغول بطاعة الله، أريد أن أصلي، فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلا فاذهب إلى عملك، شوف لك عمل آخر. فمضى ولم يثبت. هذه جملة من النقول المفيدة، وكثير منها نقلته لكم من كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه. وجميع هذه النقول توضح لكم، جميع هذه النقول عن السلف رحمهم الله توضح لكم متانة الدين وقوته في نفوسهم وشدة رعايتهم وعنايتهم به وعدم تعريضهم له إلى خصومات أو جدل أو رأي منحرف أو نحو ذلك، فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحق. الأمر الثالث عشر: وضوح عقيدتهم أي أهل السنة ويسرها وبعدها عن الغموض، بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواع من الغموض وكثير من الشبهات وعدم الوضوح. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها وسلامته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق في بيان هذه العقيدة الحقة ووضوحها لوضوح مصدرها، يقول: مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال، ولا يغير في وجه دلالتها إجمال، ولا يعرضها تجويز أو ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماع بلا استئذان، وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادئ الظمآن. فضلها على العقول، على أدلة العقول والكلام، كفضل الله على الأنام، لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. الذي يريد أن يقدح في العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة، مثله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الآن أنه ليل ليس نهار. هذا مثل لمن يأتي ويريد أن يشكك في صحة العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها واضحة صافية نقية، وضوحها وصفاؤها من صفاء ووضوح مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأمر الرابع عشر في ثبات أهل العقيدة على العقيدة وسلامتهم من الانحراف: اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء. اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء. وقديما قيل: السعيد من اتعظ بغيره. فأهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وأعرضوا عن الكتاب والسنة، أورثهم هذا الترك تذبذبا وانحرافا وتنقلا واضطرابا وعدم استقرار وثبات. ولهذا لا تجد لصاحب هوى ثبات واستقرار، وإنما هم دائما وأبدا في تنقل. وأنقل لكم هنا نقولا عن أهل العلم في وصف أهل الأهواء. من ذلك قول شيخ الإسلام: أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، مع أن كان قبل قليل يقول به لكنه انتقل منه. وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء، أنهم لا قرار لهم ولا ثبات، وأنهم دائما وأبدا في تنقل واضطراب وتذبذب. قال قتادة: لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، لو كان أمرهم هدى لاجتمع، ولكنه ضلال، ولكنه كان ضلالا فتفرق. ومما وصف به أهل العلم أهل الأهواء وبينوا فيه حالهم قول أبي المظفر السمعاني فيما نقله عنه التيمي وابن القيم، قال: وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في وصف أهل الأهواء: وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال، إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان، ففيهم من ترك الواجب واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. ومن المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. انتهى كلامه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يجد أن حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدين، لعب في الدين، تنقل آراء، عقليات، أفكار، أشياء من هذا القبيل، وأشياء متجددة وأمور متنوعة ومختلفة لا ثبات لهم ولا قرار، ويكثر فيهم الاضطراب والتعارض والتناقض والشك، يكثر فيهم ذلك. حتى إنه مرة جاء أحد أهل السنة إلى اثنين من كبار رؤوس علماء الكلام، وكان يعني هذين المتكلمين في حوار في 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 أمور من الاعتقاد، فدخل عليهم هذا الرجل وهم في حوار وفي حيرة، في حوار وحيرة وشك واضطراب. فدخل عليهم أحد أهل السنة فسأله، قال له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقد المسلمون، يعني مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له: وأنت مطمئن بذلك؟ مرتاح وأنت مطمئن بذلك؟ قال: نعم. قال: أما نحن فوالله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، لأنهم المسألة أصبحت جدل وحوار وما إلى ذلك. فالذي ينظر في حال أهل الأهواء يجد فيهم العظة والعبرة. وكما قدمت، السعيد من اتعظ بغيره، فصاحب السنة يحمد الله عز وجل على السنة، ويسأله تبارك وتعالى أن يثبته عليها. الأمر الخامس عشر من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق اتفاق كلمتهم وعدم تفرقهم في الدين. أما أهل الأهواء فقد فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أما أهل السنة كلمتهم متفقة وليس عندهم تفرق أو اختلاف في دين الله، على جادة سوية وصراط مستقيم، يتعاهدون ذلك ويتواصون به ويصبرون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق، ومما يدل على عفوا هذا الكلام لأبي المظفر السمعاني، قال: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها، قديمها وحديثها، وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل السنة على الحق واستقامتهم على العقيدة الصحيحة وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. وهذا الأمر هو الأمر الأخير، لكنني أقف عنده وقفة أوضح فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي تبين لكم اتفاق أهل السنة والجماعة على العقيدة وسيرهم فيها على وتيرة واحدة من أولهم إلى آخرهم. إذا نظرت في كلامهم في هذا الزمان ونظرت في كلامهم في أول الأزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما عندهم شيء واحد، لأنه مأخوذ من مشكاة واحدة. قد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان وفي جميع الأزمان الماضية تجدها عقيدة واحدة. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. إذا جئت إلى جانب التوحيد والإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تجدهم كلهم من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى إخلاص العمل لله، كلهم يحذرون من الشرك بالله وصرف شيء من العبادة لغير الله. لا ترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد كما يفعله كثير من أهل الأهواء، يدعون إلى أشياء من هذه الأمور ويسمونها بغير اسمها، ويسمون أنواعا من الشرك توسلا أو شفاعة أو نحو ذلك. الأخوة يرغبون أن نتوقف لأداء الصلاة ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل المواصلة أود التنبيه على أمرين يتعلقان بما سبق. الأمر الأول، في الكلمة التي مضت معنا جرى على لساني سبق ولسان تنبهت له قبل قليل، يتعلق بالآية الكريمة من سورة الروم التي تتعلق بالفطرة، والصواب في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثاني نبهني عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهو أنني قفزت الأمر الثاني عشر من الأسباب المتعلقة بالثبات على العقيدة فأذكره ويلحق في مكانه. الأمر الثاني عشر اعتقادهم أي السلف أن مسائل الاعتقاد، اعتقادهم أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الثوابت التي جاءت بها الرسل واتفقت كلمتهم عليها، فلا يدخلها نسخ أو تعديل أو نحو ذلك. فهذا الاعتقاد عند أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، العقيدة من باب الأخبار، وباب الإخبار لا يدخله النسخ ولا يدخله التعديل، وكلمة الأنبياء متفقة عليه من أولهم إلى آخرهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نبع الصوت هذا
رجاء الإخوة في الأخير الجلوس، رجاء الإخوة الجلوس حتى يتم الحاضرين جالسين الاستماع، جزاكم الله.
فهذا الأمر الثاني عشر ويلحق في موضعه، وأعود الآن إلى ما ذكرته وهو ما يتعلق بالأمثلة التي توضح اتفاق كلمة أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة من أولهم إلى آخرهم، وألخص ذلك في نقاط أيضا بإيجاز واختصار لضيق الوقت. فمن ذلك كما ذكرت الدعوة إلى الإخلاص والتوحيد والتحذير من الشرك، فهم من أولهم إلى آخرهم في هذا الباب على كلمة واحدة متفقون، ليس بينهم أي خلاف في ذلك. مثال آخر، أنهم جميعا متفقون على الحث على السنة والنهي عن البدع والأهواء، لا ترى فيهم إلا الداعية للسنة المحذر من البدع، لا تجد فيهم من يحسن الأهواء ويرغب في البدع ويحاول أن يبين لها محاسن أو نحو ذلك، هذا لا يوجد في أهل السنة، وإنما الجميع من أولهم إلى آخرهم يحذرون من البدع والأهواء ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث، إيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تجدهم من أولهم إلى آخرهم على وتيرة واحدة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفاه عنه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، وقاعدتهم في ذلك كما أخبر الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلهم في هذا الباب على وتيرة واحدة. أما من سواهم فتجد المحرف أو المعطل أو المكيف أو الممثل أو غير ذلك من الطرق التي اختارها أولئك لأنفسهم وارتضوها لأنفسهم. مثال أخير: اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلال، وهذا أمر سبقا وضحته، فطريقتهم في الاستدلال واحدة ومعتمدهم فيه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أقوله في ختام هذه الكلمة هو أنني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يلحقني وإياكم بالصالحين من عباده، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة واتباعها واقتفاء أثر سلف الأمة، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، وأن يمنحنا صحة في الاعتقاد وسلامة في الإيمان واستقامة في السلوك وحسنا في الأدب والأخلاق، وأن يوفقنا جميعا بتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني ختاما أن أشكر الإخوة جميعا على أولا إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك، وعلى حسن الاستماع والصبر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الإجابة على السؤال، من باب المشاركة فيما تقدم في كلام الأخ الدكتور عبد الرحمن حول الكتاب الذي باسم الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، هذا الكتاب من وجهة نظر مؤلفه وكاتبه أراد أن يضبط مسيرة العمل الإسلامي بوضع أمور أو أصول أو ثوابت لا يكون فيها بينهم خلاف، وأمور وصفها بأنها متغيرات، وهذه الأمور لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها سببا للتنازع والتباغض وخلخلة الصف وتفريق الكلمة ونحو ذلك. وهو قصد يعني جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين وتقريب وجهات النظر، لكن مع ذلك حقيقة ينبغي أن يتنبه المسلم إلى ما سبق أن أشرت إليه في هذه الكلمة، أن جمع الكلمة واتفاق أهل السنة إنما كان باجتماعهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة في نفسي شيء من وصف بعض الجوانب من الدين بأنها متغيرة أو أنها تقبل التجديد، لأن هذا الاصطلاح الذي يعني يذكره البعض أدخلوا تحته أمورا لا تقبل الجدل، ومن الأمور المستقرة ومن الأمور المتكاثرة دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال أن صاحب الكتاب ذكر في غير الثوابت أقسام التوحيد الثلاثة وقال إن هذه الأقسام الثلاثة وإن هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد اصطلاح حادث ذكره بعض أهل العلم ليس عليه آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إن قال في الكتاب إن لا نعرف حدود فاصلة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنا حقيقة يعني لما أقرأ مثل هذا الكلام أتعجب غاية العجب كيف يكون يعني الأخذ من مسيرة العمل الإسلامي مع التوهين بهذه الأصول الثابتة الواضحة المستقرة البينة التي تكاثرت دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما يقرأ المسلم الفاتحة يجد فيها هذه الأقسام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست هي كما ذكر أمورا اصطلاحية، بل هي في حقيقة أمرها حقائق شرعية علمت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله. فأشرت إلى ما يتعلق بقول ذلك الكاتب إن أقسام التوحيد اصطلاحي، أمر اصطلح عليه بعض العلم، وأوضحت أن هذا ليس صحيح، بل إن هذا التقسيم تقسيم شرعي معلوم بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور كثيرة تعلم بالاستقراء: أركان الصلاة، أركان الحج، شروط لا إله إلا الله، يعني أركان كثير من العبادات، شروط قبول العمل، أمور كثيرة يأخذها أهل العلم ويعرفونها بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاستقراء عندما يكون تاما فهو حجة. فوصف أقسام التوحيد بأنها أمر اصطلاحي اصطلح عليه بعض أهل العلم هذا فيه توهين من هذا الأصل وتقليل من شأنه، وهذا يسبب عكس ما كان يريده أولئك، يسبب خلخلة في الصف وتفريق لكلمة المسلمين. ولهذا من الواجب على كل من يتصدر لمسيرة العمل الإسلامي أن ينصح للمسلمين وأن أن يكون عونا لهم على بعد الله عز وجل على الثبات على الحق والاستقامة عليه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما يتعلق بالسؤال وهو ذلك الأثر، وأن البعض قد يستدل به على التهوين من الرد على المخالف، فالجواب أن من يستدل بهذا الأثر على التهوين من الرد على المخالف يكون استدل به في غير بابه. والذي ينبغي على من يطالع أقوال السلف ألا يحمل كلامهم ما لا يحتمل. فهذه الكلمة ونظائرها مما نقلت بعضه أو شيئا منه المقصود به عدم تعريض الدين أو جعل الدين عرضة للخصومات. الدين رأس مال المسلم وأثمن شيء عنده، فلا ينبغي له أن يعرضه للجدل والخصومات وأن يجعله مجال للأخذ والرد والقبول والمنع ونحو ذلك. فالدين ثابت ومستقر ودلائله بينة، ولا ينبغي أن يجعل عرضة للخصومات. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما بين ذلك السلف. أما الرد على المخالف فالنقول عن السلف في ذلك كثيرة، ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال إذا سكت أنت وأنا من يبين للناس؟ فالرد على المخالف هذا من باب النصيحة للمسلمين، وأيضا من باب إماطة الأذى عن طريقهم، لأن البدع والأهواء تؤذي المسلمين في طريقهم، فينبغي على العلماء أن يميطوا هذا الأذى وأن يبينوا للناس الحق وأن يردوا الباطل على أهله، عملا بقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأبي المظفر السمعاني، نقله التيمي في كتابه الحجة، وابن القيم في كتابه الصواعق، وهو كلام عظيم متين في هذا الباب. يقول فيه السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يرى صاحبه غير ما يرى الآخر. فهذا من أسباب ثباتهم أنهم لا يقدمون عقلا أو رأيا أو وجدا أو ذوقا أو نحو ذلك على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء فإنهم يقدمون هذه الأمور على الكتاب والسنة، منهم من يقدم العقل، منهم من يقدم الرأي، منهم من يقدم الذوق والوجد، منهم من يقدم الحكايات والمنامات، منهم من يقدم ما تهواه نفسه على ما أمره به ربه تبارك وتعالى، يتفاوتون، ولكل واحد منهم منهجه وطريقه ومسلكه. أما أهل السنة فقد سلموا من هذه الآفات كلها وثبتوا على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك سببا عظيما من أسباب ثباتهم. الأمر العاشر: حسن صلتهم بالله وشدة ارتباطهم به واعتمادهم عليه، وهذا أمر أشرت إليه في التقديم والتمهيد، لأن التوفيق بيده سبحانه وتعالى. فحسنت صلتهم بالله وقوي اعتمادهم عليه، يسألونه ويستعينون به ويدعونه ويسألونه الثبات، متبعين في ذلك نهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا خر لله ساجدا أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويقول في دعائه: اللهم اهدنا فيمن هديت. ويقول في دعائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويقول في دعائه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ويقول في دعائه: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ويقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأتباعه صلوات الله وسلامه عليه يلزمون نهجه ويرتبطون بالله تبارك وتعالى كل وقت وحين، يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق. ولهذا ووفقهم الله وأعانهم وسددهم وحفظهم وكلأهم برعايته وعنايته سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده وحده. ثم إن هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى أورثهم صلاحا في العبادة واستقامة في السلوك والأخلاق. ولهذا من فوائد العقيدة الحميدة وآثارها العظيمة أنها تنعكس على عمل الإنسان وسلوكه قوة ورفعة ونماء وزكاء. وهذا من بركة العقيدة ومن منافعها وفوائدها العظيمة. أما العقيدة المنحرفة فإن لها شؤما على صاحبها، ولهذا يتبع فساد العقيدة فساد العمل، ويتبع فساد العقيدة فساد السلوك، وهذا من شؤم الاعتقاد. ومن يتتبع وبخاصة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يجد هذا واضحا جليا فيهم، لا يرى فيهم عناية بالعبادة واهتماما بها ومحافظة عليها، ولا أيضا يرى فيهم الخلق الواضح الكامل البين. وإن وجد فيهم شيء من ذلك فما عند أهل السنة والحق والاستقامة من ذلك أعظم وأعظم وأعظم. وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى. يقول أحد أهل العلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. الأمر الحادي عشر، الأمر الحادي عشر يقينهم التام بهذا المعتقد الحق الذي استقاموا عليه، وبعدهم عن تعريضه للخصومة والجدل. وهذا جانب غاية في الأهمية للثبات على المعتقد الحق، أن يكون صاحبه مقتنعا به. وأهل السنة لديهم قناعة تامة وثقة كاملة بما هم عليه من دين ومعتقد، ولهذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عرضه، إلى عرض ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم. صاحب الهوى والبدعة تجده يتنقل بين الرجال يسألهم ويستشيرهم فيما عنده من دين، لأنه في شك منه وعدم ثقة واطمئنان. أما صاحب السنة فهو على يقين تام، لا 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 لا, لا يقبل في عقيدته خصومة أو جدلا، فهو مقتنع بها غاية الاقتناع، مطمئن بها غاية الاطمئنان، لأن ارتباطه بها ارتباط بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهو مطمئن غاية الاطمئنان وواثق غاية الثقة بما عنده من معتقد، لم يحتج في شيء منه إلى عرضه على جدلي أو مخاصم أو نحو ذلك. أما أهل الباطل فشأنهم آخر. قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فصاحب السنة من أسباب ثباته على الاعتقاد الحق أنه واثق تمام الثقة به. أما أهل الأهواء فكما أشرت تجدهم يتنقلون ويعرضون ما عندهم على آراء الرجال وعقولهم، ولهذا تراهم يكثرون من التنقل في الدين. أما صاحب السنة فعلى وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة من أول أمره إلى نهايته. وأنقل لكم هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السلف رحمهم الله. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال أيضا رحمه الله: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصومته لم يزل يتنقل من دين إلى دين. وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس، وتأملوا القصة الآتية كيف ثبات أهل الحق على الحق وعدم تعريضه لخصومة أو جدل. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك وأخبرك برأيي، اسمع مني. قال: إن استمعت لك وغلبتني. قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. أصبحت القضية ماذا؟ تنقل من شخص إلى شخص ومن رأي إلى رأي. قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر ابن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك: كان ذلك الرجل يشير إلى أحد أئمة السلف، إذا جاءه بعض هؤلاء يعني أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال يعني ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم، يعني بدينهم يلبسون على أنفسهم أي أهل الأهواء بالشكوك والظنون ونحو ذلك، ثم يطلبون من يعرفهم بدينهم فيأتون يعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرجال. وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك ابن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. وقال الحسن البصري رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. فهذا شأن أهل السنة، ما يأتي يعرض دينه ومعتقده على عقول الرجال وأهوائهم وآرائهم، وإنما يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. وقال ذكوان: كان الحسن ينهى عن الخصومات في الدين، وقال: إنما يخاصم الشاك في دينه. أما من ليس عنده في دينه شك فليس له أي حاجة إلى شيء من الخصومات. وقال هشام بن حسان: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، تعال حتى أخاصمك في الدين. جاء رجل من أهل الأهواء وقال له: تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن أي البصري: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني عرفت ديني تمام المعرفة، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، اذهب وابحث عن دينك، أما أنا فواثق بديني، مطمئن له، عارف به، لست بحاجة إلى هذه الخصومة والجدل. وقال أحمد بن سنان: جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: جئت أناظرك في الدين. فقال: إن شككت في شيء من أمر دينك، إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة. أهل السنة مشغولين بما هم عليه من حق وبعبادة الله تبارك وتعالى. فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينك فقف حتى أخرج إلى الصلاة، أنا مشغول بطاعة الله أريد أن أصلي، فقف حتى أخرج إلى الصلاة، وإلا فاذهب إلى عملك، شوف لك عمل آخر. فمضى ولم يثبت. هذه جملة من النقول المفيدة، وكثير منها نقلته لكم من كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بابه. وجميع هذه النقول توضح لكم، جميع هذه النقول عن السلف رحمهم الله توضح لكم متانة الدين وقوته في نفوسهم وشدة رعايتهم وعنايتهم به وعدم تعريضهم له إلى خصومات أو جدل أو رأي منحرف أو نحو ذلك، فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحق. الأمر الثالث عشر: وضوح عقيدتهم أي أهل السنة ويسرها وبعدها عن الغموض، بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواع من الغموض وكثير من الشبهات وعدم الوضوح. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها وسلامته. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق في بيان هذه العقيدة الحقة ووضوحها لوضوح مصدرها، يقول: مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال، ولا يغير في وجه دلالتها إجمال، ولا يعرضها تجويز أو ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماع بلا استئذان، وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادئ الظمآن. فضلها على العقول، على أدلة العقول والكلام، كفضل الله على الأنام، لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. الذي يريد أن يقدح في العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة، مثله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار ويقول لهم: أريد أن أثبت لكم الآن أنه ليل ليس نهار. هذا مثل لمن يأتي ويريد أن يشكك في صحة العقيدة الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها واضحة صافية نقية، وضوحها وصفاؤها من صفاء ووضوح مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الأمر الرابع عشر في 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 ثبات أهل العقيدة على العقيدة وسلامتهم من الانحراف اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء، اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء. وقديما قيل السعيد من اتعظ بغيره، فأهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وأعرضوا عن الكتاب والسنة أورثهم هذا الترك تذبذبا وانحرافا وتنقلا واضطرابا وعدم استقرار وثبات. ولهذا لا تجد لصاحب هوى ثبات واستقرار، وإنما هم دائما وأبدا في تنقل. وأنقل لكم هنا نقولا عن أهل العلم في وصف أهل الأهواء. من ذلك قول شيخ الإسلام: أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، مع أن كان قبل قليل يقول به لكنه انتقل منه. وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء، أنهم لا قرار لهم ولا ثبات، وأنهم دائما وأبدا في تنقل واضطراب وتذبذب. قال قتادة: لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، لو كان أمرهم هدى لاجتمع، ولكنه ضلال، ولكنه كان ضلالا فتفرق. ومما وصف به أهل العلم أهل الأهواء وبينوا فيه حالهم قول أبي المظفر السمعاني فيما نقله عنه التيمي وابن القيم، قال: وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية في وصف أهل الأهواء: وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال، إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان، ففيهم من ترك الواجب واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهر لكل أحد، وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم، وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة، ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. ومن المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. انتهى كلامه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله عز وجل. وقال مالك بن أنس: الداء العضال التنقل في الدين. وقال: ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يجد أن حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدين، لعب في الدين، تنقل آراء، عقليات، أفكار، أشياء من هذا القبيل، وأشياء متجددة وأمور متنوعة ومختلفة لا ثبات لهم ولا قرار، ويكثر فيهم الاضطراب والتعارض والتناقض والشك، يكثر فيهم ذلك. حتى إنه مرة جاء أحد أهل السنة إلى اثنين من كبار رؤوس علماء الكلام، وكان يعني هذين المتكلمين في حوار في 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 أمور من الاعتقاد، فدخل عليهم هذا الرجل وهم في حوار وفي حيرة، في حوار وحيرة وشك واضطراب. فدخل عليهم أحد أهل السنة فسأله، قال له: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقد المسلمون، يعني مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال له: وأنت مطمئن بذلك؟ مرتاح وأنت مطمئن بذلك؟ قال: نعم. قال: أما نحن فوالله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد، لأنهم المسألة أصبحت جدل وحوار وما إلى ذلك. فالذي ينظر في حال أهل الأهواء يجد فيهم العظة والعبرة، وكما قدمت السعيد من اتعظ بغيره. فصاحب السنة يحمد الله عز وجل على السنة، ويسأله تبارك وتعالى أن يثبته عليها. الأمر الخامس عشر من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق اتفاق كلمتهم وعدم تفرقهم في الدين. أما أهل الأهواء فقد فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أما أهل السنة كلمتهم متفقة وليس عندهم تفرق أو اختلاف في دين الله، على جادة سوية وصراط مستقيم يتعاهدون ذلك ويتواصون به ويصبرون عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق، ومما يدل على عفوا هذا الكلام لأبي المظفر السمعاني، قال: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل السنة على الحق واستقامتهم على العقيدة الصحيحة وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. وهذا الأمر هو الأمر الأخير، لكنني أقف عنده وقفة أوضح فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي تبين لكم اتفاق التي تبين لكم اتفاق أهل السنة والجماعة على العقيدة وسيرهم فيها على وتيرة واحدة من أولهم إلى آخرهم. إذا نظرت في كلام في هذا الزمان ونظرت في كلام في أول الأزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما عندهم شيء واحد، لأنه مأخوذ من مشكات واحدة. قد قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان وفي جميع الأزمان الماضية تجدها عقيدة واحدة. وأضرب على ذلك بعض الأمثلة. إذا جئت إلى جانب التوحيد والإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تجدهم كلهم من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى إخلاص العمل لله، كلهم يحذرون من الشرك بالله وصرف شيء من العبادة لغير الله. لا ترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد كما يفعله كثير من أهل الأهواء، يدعون إلى أشياء من هذه الأمور ويسمونها بغير اسمها، ويسمون أنواعا من الشرك توسلا أو شفاعة أو نحو ذلك. الأخوة يرغبون أن نتوقف لأداء الصلاة ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل المواصلة أود التنبيه على أمرين يتعلقان بما سبق. الأمر الأول في الكلمة التي مضت معنا جرى على اللسان سبق ولسان تنبهت له قبل قليل، يتعلق بالآية الكريمة من سورة الروم التي تتعلق بالفطرة، والصواب في الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر الثاني نبهني عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهو أنني قفزت الأمر الثاني عشر من الأسباب المتعلقة بالثبات على العقيدة فأذكره ويلحق في مكانه. الأمر الثاني عشر اعتقادهم أي السلف أن مسائل الاعتقاد، اعتقادهم أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور، ونحو ذلك من الأمور الثوابت التي جاءت بها الرسل واتفقت كلمتهم عليها فلا يدخلها نسخ أو تعديل أو نحو ذلك. فهذا الاعتقاد عند أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة، العقيدة من باب الأخبار، وباب الأخبار لا يدخله النسخ ولا يدخله التعديل، وكلمة الأنبياء متفقة عليه من أولهم إلى آخرهم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نبع الصوت هذا
رجاء من الأخوة في الأخير الجلوس، رجاء من الأخوة الجلوس حتى يتم الحاضرين جالسين الاجتماع.
فهذا الأمر الثاني عشر ويلحق في موضعه. وأعود الآن إلى ما ذكرته وهو ما يتعلق بالأمثلة التي توضح اتفاق كلمة أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة من أولهم إلى آخرهم، وألخص ذلك في نقاط أيضا بإيجاز واختصار لضيق الوقت. فمن ذلك كما ذكرت الدعوة إلى الإخلاص والتوحيد والتحذير من الشرك، فهم من أولهم إلى آخرهم في هذا الباب على كلمة واحدة متفقون، ليس بينهم أي خلاف في ذلك. مثال آخر أنهم جميعا متفقون على الحث على السنة والنهي عن البدع والأهواء، لا ترى فيهم إلا الداعية للسنة المحذر من البدع، لا تجد فيهم من يحسن الأهواء ويرغب في البدع ويحاول أن يبين لها محاسن أو نحو ذلك، هذا لا يوجد في أهل السنة، وإنما الجميع من أولهم إلى آخرهم يحذرون من البدع والأهواء ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث إيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تجدهم من أولهم إلى آخرهم على وتيرة واحدة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عنه ما نفاه عنه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون، وقاعدتهم في ذلك كما أخبر الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكلهم في هذا الباب على وتيرة واحدة. أما من سواهم فتجد المحرف أو المعطل أو المكيف أو الممثل أو غير ذلك من الطرق التي اختارها أولئك لأنفسهم وارتضوها لأنفسهم. مثال أخير اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلال، وهذا أمر سبقا وضحته، فطريقتهم في الاستدلال واحدة ومعتمدهم فيه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أقوله في ختام هذه الكلمة هو أنني أتوجه إلى الله تبارك وتعالى العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يلحقني وإياكم بالصالحين من عباده، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة واتباعها واقتفاء أثر سلف الأمة، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، وأن يمنحنا صحة في الاعتقاد وسلامة في الإيمان واستقامة في السلوك وحسن في الأدب والأخلاق، وأن يوفقنا جميعا بتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني ختاما أن أشكر الإخوة جميعا على أولا إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك، وعلى حسن الاستماع والصبر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله إنسان خير فتح باب عمل وأغلق عن باب الجدل، وإذا أراد الإنسان شرا فتح باب الجدل وأغلق عن باب عمل. وشيخ حضرة الله جعل من تجد هذه المقولة لينفجر طلبة العلم بالرد على البدع، فمن هذا يعد فهما خطيئا لهذه المقولة، وهؤلاء ينتسبون إلى الدعوة السلفية وذات الموقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الإجابة على السؤال، من باب المشاركة فيما تقدم في كلام الأخ الدكتور عبد الرحمن حول الكتاب الذي باسم الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، هذا الكتاب من وجهة نظر مؤلفه وكاتبه أراد أن يضبط مسيرة العمل الإسلامي بوضع أمور أو أصول أو ثوابت لا يكون فيها بينهم خلاف، وأمور وصفها بأنها متغيرات، وهذه الأمور لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها سببا للتنازع والتباغض وخلخلة الصف وتفريق الكلمة ونحو ذلك. وهو قصد يعني جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين وتقريب وجهات النظر، لكن مع ذلك حقيقة ينبغي أن يتنبه المسلم إلى ما سبق أن أشرت إليه في هذه الكلمة، أن جمع الكلمة واتفاق أهل السنة إنما كان باجتماعهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا حقيقة في نفسي شيء من وصف بعض الجوانب من الدين بأنها متغيرة أو أنها تقبل التجديد، لأن هذا الاصطلاح الذي يعني يذكره البعض أدخلوا تحته أمورا لا تقبل الجدل، ومن الأمور المستقرة ومن الأمور المتكاثرة دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك على سبيل المثال أن صاحب الكتاب ذكر في غير الثوابت أقسام التوحيد الثلاثة، ذكر في غير الثوابت أقسام التوحيد الثلاثة، وقال إن هذه الأقسام الثلاثة وإن هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد اصطلاح حادث ذكره بعض أهل العلم ليس عليه آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إن قال في الكتاب إن لا نعرف حدود فاصلة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنا حقيقة يعني لما أقرأ مثل هذا الكلام أتعجب غاية العجب كيف يكون يعني الأخذ من مسيرة العمل الإسلامي مع التوهين بهذه الأصول الثابتة الواضحة المستقرة البينة التي تكاثرت دلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما يقرأ المسلم الفاتحة يجد فيها هذه الأقسام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست هي كما ذكر أمورا اصطلاحية، بل هي في حقيقة أمرها حقائق شرعية علمت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله. فأشرت إلى ما يتعلق بقول ذلك الكاتب إن أقسام التوحيد اصطلاحي، أمر اصطلح عليه بعض العلم، وأوضحت أن هذا ليس صحيح، بل إن هذا التقسيم تقسيم شرعي معلوم بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور كثيرة تعلم بالاستقراء: أركان الصلاة، أركان الحج، شروط لا إله إلا الله، يعني أركان كثير من العبادات، شروط قبول العمل، أمور كثيرة يأخذها أهل العلم ويعرفونها بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاستقراء عندما يكون تاما فهو حجة. فوصف أقسام التوحيد بأنها أمر اصطلاحي اصطلح عليه بعض أهل العلم هذا فيه توهين من هذا الأصل وتقليل من شأنه، وهذا يسبب عكس ما كان يريده أولئك، يسبب خلخلة في الصف وتفريق لكلمة المسلمين. ولهذا من الواجب على كل من يتصدر لمسيرة العمل الإسلامي أن ينصح للمسلمين وأن أن يكون عونا لهم على بعد الله عز وجل على الثبات على الحق والاستقامة عليه على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما يتعلق بالسؤال وهو ذلك الأثر، وأن البعض قد يستدل به على التهوين من الرد على المخالف، فالجواب أن من يستدل بهذا الأثر على التهوين من الرد على المخالف يكون استدل به على استدل به في غير بابه. والذي ينبغي على من يطالع أقوال السلف ألا يحمل كلامهم ما لا يحتمل. فهذه الكلمة ونظائرها مما نقلت بعضه أو شيئا منه، المقصود به عدم تعريض الدين أو جعل الدين عرضة للخصومات. الدين رأس مال المسلم وأثمن شيء عنده، فلا ينبغي له أن يعرضه للجدل والخصومات، وأن يجعله مجال للأخذ والرد والقبول والمنع ونحو ذلك. فالدين ثابت ومستقر ودلائله بينة، ولا ينبغي أن يجعل عرضة للخصومات. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل كما بين ذلك السلف. أما الرد على المخالف فالنقول عن السلف في ذلك كثيرة، ولما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال إذا قال السائل إذا سكت أنت وأنا من يبين للناس، فالرد على المخالف هذا من باب النصيحة للمسلمين، وأيضا من باب إماطة الأذى عن طريقهم، لأن البدع والأهواء تؤذي المسلمين في طريقهم، فينبغي على العلماء أن يميطوا هذا الأذى وأن يبينوا للناس الحق وأن يردوا الباطل على أهله، عملا بقوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.